بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام التاسع على التوالي أن يقدم لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1422 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان
حياة المسلم في رمضان بين الفوضوية والمطلوب،
لفضيلة الشيخ
رياض ابن عبد الرحمن الحقيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة عن شهر رمضان وعن حياة المسلم فيه بين الفوضوية والمطلوب، فإن للفوضوية صورا في حياتنا سواء في الصيام أو في غيره، والمسلم يأخذ بقول ربه جل وعلا وأمره له: خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا الدين دين عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا يليق بالمسلم أبدا أن يأخذه بضعف، أو يأخذه بنوع من التقصير أو عدم الاهتمام، أو أن يجعله آخر اهتماماته، لا، بل يجب أن نأخذه بجميع شعائره، كما قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. ولهذا أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته العملية وفي تطبيقاته وفي أمره للناس يدعو الناس إلى أخذ هذا الدين بقوة، في التوحيد، في الشهادتين، في الصيام، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بقية أعمال الدين، في بقية شعائر الإسلام. ومن مظاهر أو من أول مظاهر الجدية في أخذ هذا الدين هو أن نعظم أوامر الله جل وعلا. لهذا قال الله تبارك وتعالى ممتدحا المؤمنين المتقين، واصفا قلوبهم بأنها قد عمرت بالتقوى، قال تعالى: ذلك، كما في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التوحيد من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، الصوم، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، كل هذه من شعائر الله جل وعلا. الذكر كلها من شعائر الله. النسك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الشعائر ما هو موقف المسلم منها؟ أول خطوة أن يعظمها كما أمر الله، لا بغلو كما يقع من المبتدعة الضلال فيزيد عن الحد، ولا بجفاء كما يحصل من المفرط المقصر، إنما وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا. الوسطية التي دل عليها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا بد من أخذ هذا الدين بجدية وبقوة. ولهذا سأقف أيها الإخوة وقفات مع هذا الشهر الكريم، فإننا بعد أيام نستقبل ضيفا عظيما، ضيفا عزيزا، ضيفا غاليا على قلوبنا، الحديث عنه يطول والحديث عنه كما يقولون ذو شجون. فأقف وقفات سريعة، وإلا في الحقيقة كل وقفة من هذه الوقفات تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لنرى كيف حال بعض الفوضويين من المسلمين مع الأسف الشديد مع هذه الوقفات، وما هو المطلوب منا من خلال نصوص الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وقارن يا أخي بين الأمرين، وانظر هذه الصور التي هي شعار للفوضويين فاجتنبها وابتعد عنها، وبين ما هو مطلوب فاحرص عليه واجتهد واتق الله في ذلك حسب ما ييسره الله لك، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أقف وقفات: الوقفة الأولى في استقبال رمضان، الوقفة الثانية كيف نستغل أوقاتنا في رمضان، الوقفة الثالثة مع بعض أحكام الصيام على وجه الإيجاز والاختصار، الوقفة الرابعة وقفات يسيرة مع الأئمة، مع الرجال، مع النساء في مسألة صلاة التراويح وأحوال الناس فيها ما بين فوضوية وما بين المطلوب. أما استقبال رمضان فعلى وجه الإيجاز والاختصار للناس صور فوضوية في استقبال رمضان. قرأت كتيب قبل سنوات عن رمضان والعالم الإسلامي لأحد الكتاب من الأدباء، تأمل وسأل وبحث في بعض الكتب مما هو مكتوب، وسأل بعض الناس في المجتمعات المسلمين المعاصرة كيف يستقبلون رمضان. والله إنك تعجب يا إخوان، والله إنك لتعجب من قراءة هذه الأحوال الفوضوية التي يستقبل فيها شهر الصيام. أقول أحوال عجيبة يا أخوان. مما قرأته والعهدة على الكاتب، في بعض دول المسلمين، في بعض الدول يستقبل الناس رمضان تدرون بماذا؟ وشر البلية ما يضحك. منهم من يستقبل رمضان بأنواع الحفلات ودق الطبول فرحا وابتهاجا بقدوم رمضان. سبحان الله، نستقبل شهر الطاعة بالمعاصي والمعازف. ومنهم، واسمحوا لي من هذه الكلمة أو بقول هذه الكلمة وإن كانت مضحكة لكنها في نفس الوقت مبكية، ويكفيك من الكتاب كما يقولون العنوان، بعضهم يقولون: حياك الله يا رمضان، بيش في بعض الدول حياك الله يا رمضان بأمرين. هما ماذا؟ هما من أمور البطن، ليست من أمور العبادة والعيادة، نسأل الله السلامة لك. كما قرأت في هذا الكتاب يقول: حياك الله يا رمضان في بعض الدول بالقرع والباذنجان. سبحان الله، رمضان أصبح للأكل فقط، فالناس لهم ألوان وأشكال في استقبال هذا الشهر. فمنهم من أعد له من الآن الأفلام والمسلسلات والأغاني، ومنهم من رتب له من الآن في لياليه السهر حتى الفجر مع الشلة الفلانية، ولا مع الصحبة الفلانية، على لعب البرق والبالوت والأفلام والمباريات وغيرها من الأمور التي يضيعون أوقاتهم فيها في رمضان. ومنهم من يستقبله كما قلت ببعض الصور التي ذكرتها، ومنهم من يقول رمضان فرصة. لماذا يقول فرصة؟ لأنواع المأكولات التي نسيناها بقية العام، أنواع الحلويات خاصة برمضان، حتى أصبح بعض محلات الحلويات يتخصصون حلوى رمضان، كنافة رمضان. سبحان الله، كأن رمضان ما عرف إلا بهذه الحلويات. اليوم في أحد المدارس المتوسطة أرسل لي أحد الطلاب رسالة بعد المحاضرة يقول: ما رأيك في من يرى أن رمضان فرصة عظيمة لأنواع الأفلام والمسلسلات، لأنها ما توجد مثلها في رمضان، لأنها يعني يجتهد أهل الشر والسوء في قضية هذه الماء. أقول لا أريد أن أثقل مسامعكم بهذه الصور، فالصور كثيرة ولا تنتهي. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما كما في حديث ابن مسعود خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، قال بعد أن خط خطوط عن اليمين وخط خطوط عن الشمال، قال على كل خط من هذه شيطان يدعو إلى باطله، هذا يدعو إلى بدعة، وذا يدعو إلى معصية، وذا يدعو إلى مخالفة شرعية. ثم خط إيش؟ خطا مستقيما، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به. إذن صراط الله المستقيم واضح من خلال الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ولله الحمد لا لبس فيه. لهذا قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعود، قلنا حياة المسلم بين إيش في رمضان؟ بين إيش؟ بين فوضوية وبين إيش؟ وبين المطلوب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا عدنا إلى الاستقبال الصحيح لرمضان، فنستطيع أن نقول نستقبل رمضان من خلال هذه الوقفات الستة اليسيرة، وإلا فهي كثيرة. أولا المسلم الجاد، المسلم الذي يريد مرضات رب العالمين، يستقبل رمضان أولا بأن نستشعر قيمة وأهمية وفضل هذا الشهر الكريم. هذا الشهر عظيم عند الله جل وعلا. قال الله تعالى في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. إذن رمضان يا إخواني ويا أحبتي شهر للصيام والتهجد والعبادة والعمل الصالح، شهر يجب أن أولا أن نستقبله بأن نعرف وأن نعلم وأن نوقن بأنه عظيم عند الله، فنعظمه كما عظم الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله إيش؟ فإنها من تقوى، علامة على تقوى القلوب. نتذكر يا إخواني أنه شهر الصوم، والصوم جزاؤه إيش؟ وشهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنه شهر القرآن كما سمعتم الآية، أنه شهر التقوى لعلكم تتقون فنتحقق فيه بصفات المتقين. أنه الشهر أو أنه شهر فيه الصيام، والصيام اختص الله به لنفسه، فقال في الحديث الصحيحين كل عمل ابن آدم له الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى. ما ظنك بكرم أكرم الأكرمين؟ ما ظنك بكرم رب العالمين عندما يقول لك جل وعلا الكريم سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي، اختص به لنفسه، قال إلا الصوم فإنه لي وإيش؟ وأنا أجزي به. يعطي عطاء الكريم. إذا كان قال عن العمل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصوم فهذا قد اختص الله به جل وعلا في الجزاء وفي الأجور وفي الحسنات، فهي حسنات عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. رمضان كما في الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت إيش؟ أبواب الجنة، لأن فرصة للطاعات مضاعفة الحسنات، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، ولهذا في الرواية الأخرى الصحيحة وصفدت مردة الجن، يعني أنهم لا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غير في لا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غير رمضان. في رمضان العتق من النار في كل ليلة، لله عتقاء من النار في كل ليلة، وهذا فضل من فضائل الله على الأمة في رمضان. في رمضان تحصل لك مغفرة الذنوب بإذن الله تعالى بالصيام والقيام وقيام ليلة القدر، والأحاديث في البخاري وفي غيره من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بشرط بهذين الشرطين إيش؟ إيمانا. شو معنى إيمانا؟ أي تصديقا بثواب الله وبوعده وبجزائه، وإيمانا بذلك واعتقاد الوجوب واحتسابا، أي طلب الأجر من الله، لا رياء ولا سمعة، وإنما احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضائل عظيمة يا إخوان، فرصة، والله إنها فرصة عظيمة. إذن ينبغي أول خطوة من خطوات استقبال رمضان أن ندرك فضله وأهميته وقيمته حتى نقبل عليه بجدية. أسألكم سؤال يا إخواني، عندما تكون مثلا مقدم على وظيفة وهذه الوظيفة تكون مهمة أو راتبها عالي أو التنافس عليها على أشده ولا يمكن أن يقبل فيها إلا أصحاب الشهادات العالية وأصحاب الكفاءات العالية، كلما زادت قيمة الوظيفة في نظرك، كلما زاد اهتمامك بها وتحصيلك لما يوصل إليها ولا لا؟ صح ولا لا؟ تهتم لها كلما زادت، وكلما نقصت قيمة هذه الوظيفة عندك كلما نقص الاهتمام بها وبالتالي العمل لها. هل يقارن رمضان يا إخواني بغيره؟ هل يقارن رمضان بهذه الأجور التي سمعتم؟ شهر التقوى، شهر القرآن، شهر الصبر، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، صفت فيه الشياطين، تعتق فيه الرقاب كل ليلة، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال ربنا جل وعلا، ليلة القدر خير من ألف شهر. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، بل دعا جبريل وأمن على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما صعد المنبر، وقال جبريل: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. تصور، أبعده الله، يعني من أدرك رمضان فرصة المغفرة، فرصة التوبة، فرصة الرجوع إلى الله، فرصة للتزود منه لبقية العام، قال: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين. قال: قلت آمين. ما ظنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل يدعو ورسول الله عليه الصلاة والسلام يؤمن على هذا الدعاء؟ أسألها ليست هينة. في رمضان لك في كل ليلة دعوة مستجابة، كل ليلة لك فيها دعوة مستجابة. خلوفة من الصائم أطلب عند الله من ريح المسك، هذا للصائم. للصائم فرحتان: فرحة عند فطرة إذا أفطرت المغرب ولا في نهاية الشهر، تفرح بالعيد وتفرح بختام الشهر وتفرح بإكمال عدة رمضان، ولك فرحة أخرى وين؟ عند لقاء ربه. نسأل الله جعلنا وإياكم من يفرح الفرحتين. ماذا أقول عن رمضان؟ الفضائل كثيرة والنصوص كثيرة، مطالعة لأي كتاب في فضائل الأعمال من الكتب التي اهتمت بالأحاديث الصحيحة ككتاب الصحيح المسند في فضائل الأعمال وكرياض الصالحين والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح بشرط أن تحرص على حديث المحققة الصحيحة المخرجة. أقول هذه كلها تدلنا على فضائل هذا الشهر ولا أظنها تخفى عليكم، فالخطباء والمحدثون والمحاضرون والكتب والكتيبات بينت عددا من الأحاديث والنصوص. إذن علينا أولا في استقبال رمضان، إذا أردنا أن نكون من أهل الجدية في استقبال رمضان، أولا أن نعظم ما عظم الله كما أمر الله. قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى، تلميذ ابن عباس والذي قال عنه الإمام أحمد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، قال: فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله عند أهل الفهم والعقل. يجب أن نعظم ما عظم الله جل وعلا تعظيما شرعيا لا بدعيا. ثانيا، نستقبل رمضان بالدعاء. نعم، الدعاء ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولم يثبت في رجب حديث إلا هذا الحديث، وكأنه يعني مال إلى رحمه الله تعالى إلى قوة هذا الحديث أو تحسينه أو السكوت عنه، لكن هذا الحديث على الصحيح فيه نظر في تصحيحه وهو حديث ضعيف. لكن لا شك أن الدعاء قد أمر الله به سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يعيننا على أداء ما يرضي الله جل وعلا وأن يتقبله منا. ولهذا من الأمور التي يستقبل بها الشهر أن ندعو الله أن يبلغنا رمضان. هل تضمن أن تدرك رمضان؟ أنا أسألكم يا إخواني، أهل هذا المسجد أو من حضر هذه المحاضرة يا إخواني، كل واحد منا يسأل نفسه: كم من أقاربك، لا أقول من أصحابك ولا جيرانك ولا أصحابك، كم من أقاربك ممن صام معك رمضان الماضي ولا يصوم معنا هذه السنة إن قدر الله لنا الصيام؟ كم واحد؟ صح ولا لا؟ كم كنت تعرف ممن صام في سلفه من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدار. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن الأبيات. إذن ندعو الله أن يبلغنا رمضان، ندعو الله أن يعيننا على قيامه وصيامه، ندعو الله أن يتقبل منا ذلك. ثالثا، نستقبل رمضان بالتوبة الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سؤال، كيف يمكن أن يستقبل العبد منا رمضان وعنده من الأمور التي تسخط الرحمن جل وعلا وتجعل رمضان عليه أسودا كئيبا والعياذ بالله؟ كيف يصوم رمضان من وقع في الشرك، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذهب إلى السحرة والكهنة والعرافين؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم يصوم رمضان. سبحان الله، ما هذه الفوضوية في فهم الدين؟ أستغرب يا إخواني كيف يتصل بي بعض الإخوان وبعض الأخوات وبعض الرجال كبار في السن ونساء: ما حكم ذهابي للمشعوذ الفلاني؟ تعرف وتعلم ويعلم أنه مشعوذ كان، لكنك أخي مضطر، يا أخي ولدي تعبان ولدي مريض. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أيكون الشفاء في محرم الله جل وعلا؟ أيكون الشفاء في الشرك والكفر والإعراض عن الله جل وعلا؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي شركا وكفرا وبعدا وبعدا وعنة وضيقا وهما والعياذ بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن، شو النتيجة؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن يجب أن نكون صادقين، كيف نقع في الشرك ونقع في البدع وفي الضلالات ونقول نبي نصوم رمضان؟ نعم، يجب الإنسان أن يتوب ويجب الإنسان يرجع إلى الله جل وعلا إن كان واقع في شرك لفظي أو في شرك عملي أو في أي نوع من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر، أن يتوب إلى الله جل وعلا ولا يستهين بهذه الأمور. من ترك الصلاة كيف يصوم من لا يصلي؟ اليوم أحدهم يسألني سؤال، أحد الطلاب يقول: ما رأيك في من ينام النهار فتفوت صلاة الظهر والعصر وما يقوم إلا عند الإفطار؟ أليس هذا يا أخواني حال بعض المسلمين؟ أجيبوا، أليس هذا حال بعض المسلمين؟ لا يصلي العصر ولا يصلي الظهر مع الجماعة في المسجد ويؤخرها عن وقته، يقوم قبل المغرب ويتوضأ ويصلي، إن صلى ثم يفطر. سبحان الله، سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم صيام من لا يصلي، قالوا صيامه مردود عليه ما يقبل، لأن العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، مفتي عام المملكة السابق رحمه الله وغفر له ووفق مفتيها الحالي وسائر إخواني من العلماء لما يحب ويرضى، سئل: ما حكم من يوقف الساعة على الساعة السابعة على وقت الدوام، يعني يتعمد ما يقوم إلا وقت الدوام، فإذا قام توضأ وصلى؟ ماذا قال الشيخ؟ قال: هذا في قول بعض أهل العلم يكفر، في قول بعض أهل العلم يكفر. نعم، وارجعوا إلى كلام عائشة وكلام عمر رضي الله عنه من الصحابة من يرى أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها فإنه يكفر والعياذ بالله. مسألة خطيرة، دائرة بين كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر بعد الشرك، وبين الكفر والعياذ بالله. كيف يصوم وهو تارك للصلاة؟ إذن يصلي أولا. سئلت اللجنة أيضا عن من يحج وهو لا يصلي، قالوا: لا يقبل حجه. إذن مسألة خطيرة، يجب أن يتقي الله. إذن لابد من التوبة، نستقبل رمضان بالتوبة من ترك الواجبات، بالتوبة من فعل المحرمات، من عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، أكل الربا. سبحان الله، هذا مما يعجب منه الإنسان يا أخواني. نصوم أو يصوم بعض الناس عما أباح الله، الطعام والشراب والجماع مباح ولا ما هو مباح؟ جماع الزوجة، مباح في الأصل، لكنه حرم في نهار رمضان على الصائم وقتا محددا، لأن هذا إمساك على المطر كما سيأتي معنا في بيان الأحكام الشرعية. ثم إذا جاء المغرب ووضع الطعام، هذا الطعام من أين اشتري؟ المال هذا من وين؟ من ربا. سبحان الله، أيما جسم نبت على السحف إيش؟ النار أولى به. كيف أصوم عما أباح الله وأفطر على ربا؟ أصوم عما أباح الله وأفطر على رشوة؟ أصوم عما أباح الله وأفطر على محرم؟ بعضهم أول ما يأذن أول ما يبدأ قبل الفطور بسيجارة ولا لا؟ صح ولا لا يا أخي؟ يقول يا أخي ما أقدر أصبر، تفطر على حرام؟ في حرام في الأصل بنص الكتاب والسنة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهم الخبائث. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرر كما روى الإمام أحمد وغيره. وأم سلمة رضي الله عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وغيره من النصوص. الدخان حرام، ما فيه شك ولا إشكال، كيف أفطر على ما حرم الله وأنا صائم عن ما أباح الله؟ إذن أليست هذه من الصور الفوضوية يا إخوان؟ أليس هذا من التناقض؟ انتبهوا لمسألة خطيرة لا يفهم إنسان، يقول طيب يا أخي مدام أني واقع في هذه الأمور إذن ما أحتاج أصوم رمضان. لا، هذا كلام خطير، لا، يجب التوبة من هذه الأمور ويجب عليك أن تصوم رمضان لتكون من المسلمين المؤمنين. إذن لابد من ترك ما ذكرنا من سواء أمور الشرك القولي أو العملي ونحوه، لابد من المحافظة على الصلاة على الزكاة، لابد من المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات. إذن لابد من التوبة الصحيحة. رابعا، لابد من التفقه في أحكام الدين، وهذه وقفة سأتكلم عنها بعد قليل إن تيسر، من بقي وقت وإن سمح يعني وإن يسر الله سبحانه وتعالى الوقت، وإلا فأنصح بما كتب أهل العلم، هناك رسائل مختصرة مبسطة يسيرة لسماحة الشيخ بن باز، له رسالتان في الزكاة والصيام لسماحة الشيخ بن باز. الشيخ العلامة محمد صالح عثيمين عفاه الله وشفاه له رسالة أيضا في أحكام الصيام والمفطرات الشرعية، له أيضا بعض الأشرطة في أحكام الصيام معروفة منتشرة، ومن أشرطة كما حدثني أحد الإخوة أيضا الجديدة نيل المرام في أحكام الصيام. فالحمد لله موجودة، ما لنا حجة ولا لنا عذر، وإذا عثر القرآن الكريم ولله الحمد كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله حجة على كل مسلم، برامج وفتاوى وأسئلة كلها عن أحكام الصيام. إذن يجب عليك قبل أن تصوم أن تتعلم أحكام الصيام، أن تعرف بما يصح به الصوم. لا بد أن نتعلم أحكام الصيام ونتفقه في الدين، ما نصوم هكذا وحنا ما ندري، وبعد ما يقع الخطأ نأتي ونسأل نقول والله وش الحكم، أنا فعلت كذا، أنا صنعت كذا. طيب ليش ما سألت؟ ألا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من السؤال، لابد من التعلم، لابد من قراءة ما كتب أهل العلم، وإن كنت تستطيع تقرأ تسمع شريط، وإن كنت ما عندك أشرطة عندك إذاعة في القرآن الكريم، ما لنا حجة، صح ولا لا يا أخوان؟ إذن نتعلم أحكام الصيام ونتفقه في أحكام الصيام، وهذا واجب، ما هو سنة بل يجب. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تتكلم قبل ما تعمل أي عمل لابد تتفقه فيه. وحتى يكون العلم العمل مقبول لابد من شرطين، إخلاص النية وإيش ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التفقه في أحكام الصيام ومعرفة أحكام الصيام. خامسا، نستقبل رمضان بمعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هو القدوة؟ أليس هو الأسوة؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل، في التوحيد، في العلم، في العمل، في العبادة، في الأخلاق، في العبادات، في السلوك، في السلم، في الحرب، في جميع شؤون حياتنا. قدوتنا من؟ قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ ادعى قوم المحبة كما قال أبو سليمان الداراني، فابتلاهم الله بآية المحنة، هذه امتحان اختبار. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لابد أن نعرف هديه، نقرأ زاد المعاد مثلا أو مختصر زاد المعاد، كيف كان هدي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يقضي نهاره في رمضان؟ كيف كان يقضي ليلة عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يتعامل مع أهل بيته؟ كيف كان يعتكف عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن؟ كيف كان يتدارس هو جبريل القرآن، كيف كان في رمضان في جوده وكرمه وإنفاقه عليه الصلاة والسلام، كيف كان جهاده وبذله ودعوته وضع يده في رمضان، كيف كانت أخلاقه وتعامله مع الناس إلى غير ذلك. سادسا، وأقف عند هذه النقطة السادسة أنتقل للوقفة الثانية حتى لا أطيل عليكم، وإلا استقبال رمضان بأمور كثيرة، أن نرتب لهذا الضيف القادم الحبيب، نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، أن نرتب له برنامجا دقيقا ما نضيع فيه ولا فرصة. كم يوم هو؟ كم يوم يا إخواني؟ قال الله تعالى مخففا هذا الشهر وهذه الأيام وهذا الصيام على الناس حتى لا يتثاقل الناس، كتب عليكم الصيام كما كتب، لا تظنونكم أول ناس، كتب على قبلكم. ثم قال تعالى أياما معدودات، كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، حتى أيضا المريض معذور والمسافر معذور. إذا خفف الله جل وعلا علينا، أيام معدودات. السنة كم يوم يا أخواني؟ السنة كم شهر؟ 12 شهر، نصوم يوم واحد شهر واحد، يعني كم؟ أقل من 1/10، صح ولا لا؟ أقل من 1/10 من السنة، يسير وسهل. هذه فرصة إيمانية. أنا أسألكم يا إخواني، لو كان معك سيارتك الآن وأنت مسافر إلى مكة وما فيه في الطريق كل الطريق إلا محطة واحدة، وأنت تعرف أنها محطة واحدة في مشوارك من هنا إلى مكة، تمر عليها وأنت ناظرها وتمشي ولا توقف عندها؟ من العقل أن تقف عندها، ومن الخبل والجنون تتركها وتمشي، قل لا أنا عندي ما يكفيني، بعدين تقف نصف الخط، صح ولا لا؟ وإذا وقفت في هذه المحطة ماذا تفعل؟ تحرص على أن تملأ السيارة بالوقود كاملة، صح ولا لا؟ تحرص على أن تأخذ ما يكفيك من الماء، تحرص على أن تأخذ ما يكفيك من الطعام، زاد حتى تصل إلى مكة، صح ولا لا؟ نحن في سيرنا إلى الله جل وعلا، هذا القلب في سير إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم بمنزلة الطائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإن قطع الرأس مات الطائر، وإن كسر أحد الجناحين فهو عرضة لكل صائد وكاسر. نحتاج هذا القلب، نحتاج أن نعمره بالإيمان بالتقوى بمحبة الله بالخوف منه برجائه بالأعمال الصالحة، لأن الإيمان يزيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذن ينبغي أن نستغل رمضان فرصة لمغفرة الذنوب، لتكفير السيئات، لرفعة الدرجات، فرصة فتح أبواب الجنان، تغليق أبواب النيران، فرصة لعتق الرقبة من النار، لاستجابة الدعاء، صح ولا لا؟ إذن رمضان محطة ينبغي أن نستغل كل وقت فيه ولا نضيع لحظة من لحظاته. وهذا هو عنوان الوقفة الثانية. قلنا الوقفة الثانية إيش؟ كيف تستغل وقتك في رمضان؟ إحنا بدأنا الساعة 7 ولا لا؟ الآن 7:30. الوقفة الثانية، شو رأيكم تكفي نصف ساعة؟ خاف أطلنا عليكم. إلى كم؟ طيب الليل طويل؟ طيب أنا خاف أنكم بس تتعبون ولا تنامون ولا. طيب الوقفة الثانية كيف تستغل وقتك؟ إذا عرفنا الوقفة الأولى إيش، كيف نستقبل رمضان، من يعيد لنا باختصار شديد جدا، من يعيد لنا هذه الأمور الستة حتى نكون فعلا قد فهمناها وحفظناها؟ من يعيدها؟ نستقبل رمضان قلنا إيش؟ ها أحسنت، بالتوبة وغيره، بالدعاء، ها ترتيب جدول وبرنامج غيره، تعظيم أوامر الله، تعظيم الشهر كما عظمه الله جل وعلا. إذن نستقبل رمضان باستشعار قيمته وأهميته وفضله، نستقبل رمضان بالدعاء لبلوغه وسؤال الله أن يوفقنا لعمل الصالحات فيه، نستقبل رمضان بالتوبة الصحيحة، نستقبل رمضان بالتفقه في أحكام الصيام ومعرفة أحكامه، نستقبل رمضان بمعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، نستقبل رمضان بترتيب برنامج عملي دقيق لاستغلال فرصة رمضان ولا نضيع لحظة فيه. إذن الوقفة الثانية كيف نستغل أوقاتنا في رمضان. كذلك أقول قبل أن أدخل في المطلوب، ما هي أحوال الناس؟ شو رأيكم؟ أنا متأكد لو أسأل كل واحد منكم يعطينا حال من الأحوال العجيبة، صح ولا لا؟ ما هي أحوال الناس في استغلال أوقات رمضان؟ وش أحوالهم؟ ذكرت لكم بعض الصور، صح ولا لا؟ وش أحوال الناس؟ ممكن نأخذ دقيقتين نسمع منكم لعل الكلام منكم. ها أحسنت، من هذه فوضوية في حياتنا وعدم استشعار قيمة الوقت والزمن المهم، أن بعضنا يجعل رمضان يقول خلنا نقطع النهار، دامنا صايمين نقطع بالنوم. سبحان الله العظيم، هذا النهار محسوب لك وعليك ولا لا؟ هذا الوقت لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه، كما في الحديث الصحيح. هل فكرنا بهذه الأسئلة؟ اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. هل فكرنا في هذا؟ والحديثان صحيحان. هل فكرنا في الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ايش؟ الصحة والفراغ. أيليق أن نضيع نهار رمضان بالنوم بالكسل؟ لا والله. فمن صور الفوضوية أن بعضهم لا يتفقه في أحكام الصيام، ينشغل في نهاره بالنوم وبالكسل، وفي ليلة بالمعاصي والعياذ بالله. طيب، من الصور أيضا، تذكرون لنا صورة؟ أحسنت. بعضهم يأخذ يعني الجريدة وكل يوم يشوف الحطات الفضائية ويشر عليها، يعني ما شاء الله مبرمج نفسه برنامج جيد، يقول والله المسلسل هذا في العصر بتابعه في المحطة الفلانية، والمسلسل هذا بين المغرب والعشاء طاش ولا طفش ولا غيرها من الكلمات السيئة، ها؟ هذا بتابعه بين المغرب والعشاء، والثاني كذا، والرابع كذا، والخامس كذا. سبحان الله، لماذا يلعب علينا الشيطان ونضيع أوقاتنا في النظر إلى امرأة لا تحل لنا؟ هل يحل لك تنظر لامرأة؟ يحل لك تنظر لامرأة؟ المسلسلات فيها نساء ولا ما فيها؟ ولا موسيقى؟ ولا معصية؟ ولا إثم؟ ما يجوز يا أخي، كيف تخدش هذا الصيام؟ لهذا يا إخواني كلمة عجيبة جميلة جدا يقولها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ماذا يقول الإمام أحمد؟ استمعوا لهذا الكلام. يقول: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري وكانوا. والله يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الكلمات حجة علينا وإنها عجيبة. إذا كان الإمام أحمد يقول هذه الكلمات في زمانه، زمان ظهور وعلو السنة وقلة البدع والمعاصي، فماذا يقول لو كان في زمانه؟ ماذا تدرون ماذا يقول؟ يقول: وكانوا، أي السلف، إذا صاموا قعدوا في المساجد. السلف شو يقول؟ كانوا إذا صاموا وين يقعدون فيه؟ في المساجد. لماذا؟ قال الإمام أحمد: يحفظون صومهم ويقرؤون القرآن ويعملون صالحا ولا يجرحون صيامهم. طيب، ممكن نفكر شوية يا إخواني، السلف في زمن الإمام أحمد وما قبله لو خرج من المسجد ماذا سيرى؟ لو خرج من المسجد ماذا سيرى؟ سينمات، ها؟ كان عندهم سينما؟ ماذا سيرى؟ نساء قد تبرجت وحصل عندها سفور؟ ماذا سيرى؟ محطات فضائية في زمن الإمام أحمد؟ ماذا سيرى؟ ومع ذلك يحفظون صومهم بالبقاء في المساجد، بقراءة القرآن، بذكر الله جل وعلا، بعمل الصالحات. يقول: يخافون إيش؟ إنهم إذا خرجوا جرحوا صومهم بغيبة أو نميمة أو كلمة أو غير ذلك. الله أكبر. فماذا نقول؟ من باب أولى حنا نفعل هذا ولا لا؟ حتى لا نجرح صيامه. لهذا الصيام أو الصوم جنة ما لم يخرقها. تخرقها بماذا؟ بمعاصي ومسلسلات، بأفلام، بأغاني، بغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن من مظاهر الفوضوية في رمضان السهر عند الأفلام والمسلسلات كما ذكر أخي الكريم، أو في المجلات التي لا نفع فيها ولا فائدة وغير ذلك من مظاهر الفوضوية. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. الإسراف في المأكولات. أنا أسأل سؤال يا إخواني، الليلة أو يوم غد أو بعد يومين اذهبوا للأسواق الطعام والأغذية ومحلات الجملة، احنا ما نبي نخرب عليهم، لكن نقول في الحقيقة مع الأسف الشديد، ماذا ترون؟ إقبال عجيب جدا، صح ولا لا؟ كأننا مقبلون على مجاعة، وكأن الأطعمة والأغذية بتنتهي في البلد. سبحان الله، رمضان موسم أكل وشرب ولا موسم عبادة وطاعة؟ لماذا هذا المظهر عند الناس إذا قبل رمضان؟ بل حتى بعض النساء زوجها تقول أخي وين المقاضي؟ ليش؟ وهذا موجود عندنا جميعا يا أخوان، وين المقاضي؟ ما جبت لنا مقاضي رمضان؟ وش الفرق بين رمضان وغيره؟ يعني هل رمضان له مقاضي خاصة؟ يعني هل له يعني أطعمة خاصة مخصصة لرمضان؟ لماذا هذا الإسراف؟ لماذا عندما نفطر نفتتح حفلة مأكولات أنواع وش يسمي لكم يعني؟ ما أحتاج أعددكم، كل واحد منكم يعرف أسماء أكثر مني، صح ولا لا؟ أليس في هذا إسراف؟ كيف كان يفطر عليه الصلاة والسلام؟ كان يفطر على هذا هدي عليه الصلاة والسلام، على رطيبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، وإلا حسى حسوات من الماء عليه الصلاة والسلام. احنا ما أقول لك لا تأكل كل، لكن لماذا سبعة أنواع أو ثمانية أنواع في الليلة؟ يا أخي كل نوعين، ثلاثة أنواع. عمر رضي الله عنه فرق هذه الأمة لما جلس على الطعام وكان فيه أكثر من نوع، قال لا أكل طعام أو لا أجلس على سفرة فيها نوعين من الطعام، هو عمر رضي الله عنه. أنا ما أقول لك يعني لا تأكل نوعين ثلاثة أنواع، لكن بعض السفر يصل فيها والله، وقد عددتها في بعض الأحيان، بعض الإخوة الطيبين يدعون الإفطار تجد يمكن أكثر من 18 نوع، صح ولا لا يا أخوان؟ تبون أعدد معكم حتى مصدق ولا موافقيني؟ ما نعدد، موافقين يعني زين، حتى ما تقولون تبالغ. بعض السفر يمكن تصل إلى 20 نوع، وكم يؤكل منها؟ المعدة يا أخواني هذه كبرى، يعني مش بتعمل. ثم المعدة بعد الصوم تكون كبيرة ولا صغيرة؟ تضمر، صح ولا لا؟ ما تتحمل، لكن العين شرية تبغى تشوف لها سفرة. وإذا جاء الواحد في البيت وكلنا ذاك الرجل يمكن لو حطت له نوعين المرأة ولا ذات أنواع زعل عليها، أنت ما تبدرين إحنا صايمين، وين الفطور وين كذا؟ هذه من مظاهر الفوضوية أيضا، الإسراف في المأكولات، وهذا فيه تضييع وقت لك في شراء المقاضي ولا لا؟ وتلقى الناس صف سرع عند المطاعم عشان يشرون سمبوسة ولا حلويات ولا غيرها قبل المغرب ساعة وزحمة وغير ذلك، ليه؟ هذا تضيع وقت لك. والمرأة من بعد صلاة الظهر في المطبخ إلى المغرب، ليش؟ عشان تصلح طويل العمر جزاها الله خير، ها تصلح له سفرة طويلة عريضة، ليه؟ ليه يا أخي؟ شغلها عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. والأبناء ينتظرونها الطعام، وصارت حياتنا كلها أكل في أكل. وفعلا صدق من يقول، ها أقول واقعا، حياك الله يا رمضان من القرع والبيض، صحيح ولا لا؟ مصيبة. طيب من مظاهر الفوضوية أيضا، نعم، السهر، أحسنت، التسكع في الأسواق، وهذا سيأتي معنا في قضية ملاحظات على النساء في التراويح. بعض الناس أول ما يطلع من التراويح بعضهم يصلي يعني التراويح، وبعد الصلاة يأخذ امرته ولا بناته ولا عياله، ويوميا أو ليليا أو 20 يوم في رمضان خاصة في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اعتكف، أحيا ليلة، أيقظ أهله، شد المئزر، وهؤلاء إذا جت العشر الأواخر اشتدت الزيارة للأسواق، يوم عشان قميص، ويوم عشان تكربون الحذاء، ويوم عشان كذا، ويوم يغير، يوم يزيد، يوم ينقص، عشان يسقى، عشان يشتري للعيد. سبحان الله العظيم، ما لقيت إلا العشر الأواخر؟ ليه ما اشتريت قبل رمضان إن كانك فعلا؟ رتب نفسك، اشتر لك إن كانك لابد تفرح بالعيد بثوب جديد، اشتر قبل رمضان. لماذا تشغل رمضان وتشغل ليالي رمضان التي تعمر بالطاعة والقرآن وقيام الليل والتهجد، كما قال الزهري إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكما قال الشافعي أحب للرجل الزيادة في رمضان من الخير. إذن المظاهر كثيرة، منها أيضا الجلسات الطويلة. بعض الناس يقول ما أقدر، الحمد لله ما أقدر، عند أفلام ولا مسلسلات ولا أغاني ولا ألعب مثلا بلوت ولا قمار ولا غيرها ولا شيء من هذا، لكنه ليليا يروح استراحة ولا يروح للبر وكذا، ويقعد لكم ساعة؟ 4 ساعات، 5 ساعات، 3 ساعات، إيش؟ قيل وقال، فلان لبس وفلان شرى وفيها غيبة وقد تكون فيها نميمة، وهذه كبائر ولا لا؟ الغيبة ليست من كبائر؟ النميمة ليست من كبائر؟ أو على الأقل تضيع الوقت في القيل والقال ونحو ذلك. من مظاهر الفوضوية ترك الأولاد وإهمالهم. الوقفة الثانية، كيف تستغل وقتك في رمضان؟ أقول رمضان مدرسة عظيمة وفرصة للتخرج بشهادة اسمها شهادة إيش؟ شهادة إيش؟ لعلكم تتقون. شهر كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون. إذن إذا اجتهدت وعملت الصالحات وحفظت صومك ولم تجرحه بمعاصي وآثام، وحافظت على ليلك وحافظت على قيام الليل وحرصت على العمل الصالح، تخرجت بشهادة اسمها شهادة إيش؟ المتقين. والمتقي أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة إيش؟ حسن الخلق والتقوى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والفوز بالمغفرة كما مرت معنا الأحاديث، والعتق من النار. ولكن قد يقول قائل: ماذا نعمل؟ ماذا تقترح علينا إذن أن نعمل؟ لا أستطيع أن أقول لك اعمل كذا وكذا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان لله أطوع وللعبد أنفع. هذا في غير الواجبات، يعني الواجبات المرتبة هذه لابد الالتزام بها، لكن النوافل قد تكون نافلة عندك أنت مثلا أقرب لقلبك وأكثر نفع عندك، أو أنك أنت مثلا مهيئ نفسيا لها أكثر من غيرها. يعني واحد مثلا ينشغل العصر مثلا بتفطير الصوام، معي يا أخوان؟ يعني واحد مثلا ينشغل بتفطير الصوام، يأتيه إنسان يقول: لا يا أخي، ليش مشغل نفسك تفطر الصوام؟ اترك ذلك، رمضان لقراءة القرآن، يجلس المسجد يقرأ القرآن. هل هذا كلام صحيح؟ لا، هذا ميسر لقراءة القرآن، ما عنده استعداد يروح يوزع مثلا للفقراء، لكن هذا عنده عمل نفعه متعدي وقد يكون أجر أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المفطرين الذين كانوا يشتغلون لإخوانهم الصائمين: ذهب المفطرون بالأجر. صح ولا لا؟ إذن النفع المتعدي قد يكون لفلان وفلان، قد ما ينفع في النفع المتعدي، هكذا. واضح؟ ما هي الأعمال؟ أعمال كثيرة، أنا أذكرها على وجه يعني الاختصار جدا حتى لا أطيل عليكم، وعلى شكل نقاط. منها مثلا نبدأ من الفجر، تجلس يا أخي بعد صلاة الفجر في المسجد حتى تشرق الشمس، تذكر الله جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا قبل قليل نهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا، كان يجلس مو في رمضان فقط، في رمضان وفي غير رمضان، ورمضان إذا كان في غير رمضان يجلس، ورمضان من باب إيش؟ كلها، يعني ما نخص رمضان فقط، لا بقية الأيام أيضا كان يجلس حتى تشرق الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر عند الترمذي وغيره، وهو حديث محسن، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة، اسمع الشروط، الشرط الأول: صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تخيل يا أخي، تصور تنتهي من رمضان وكأنك حجيت 30 مرة واعتمر 30 مرة. لكن انتبهوا، فرق بين الجزاء عن الإجزاء. يعني الإنسان لو نذر أنه يحج يقول الله أقعد الفجر حتى تسرق الشمس، ما يكفي هذا، لا، الجزاء شيء والإجزاء شيء. واضح؟ واضح؟ فرق بين الجزاء والإجزاء. ثانيا من الأعمال الصالحة في رمضان التي يستغل بها الأوقات قراءة القرآن ومدارسة القرآن، ويكفينا في هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كما قال ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، كما في الصحيح. إذن كان عليه الصلاة والسلام يتدارسه جبريل إيش؟ القرآن. وكان يعرض عليه القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام عرض عليه القرآن كم؟ مرتين عليه الصلاة والسلام، عرض عليه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من ما يستغل به الأوقات. لهذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى، قال: إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. والسلف ذكروا أمثلة في ذلك، ومن أراد فليرجع إلى ما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى في قراءته من القرآن في كتب التراجم والسير. وذكر فضيلة العلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين في مجالس رمضان بعض الصور من ذلك، كيف أن بعضهم كان يختم في رمضان 30 ختمة، وبعضهم 20 ختمة، وبعضهم أقل وأكثر. لكن أقول: ليست العبرة بكثرة الختم، نختم 20 ولا 30 ولا 10، العبرة بالتدبر والتأني والتأمل وفهم كلام الله سبحانه وتعالى والتأثر بذلك والعمل بذلك، فهو حجة لنا وعلينا، فينبغي أن نحرص على ذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. ثالثا من الأمور التي أيضا نستغل أوقاتنا بها، أو نستغل بها أوقاتنا في رمضان ونعمل بها في رمضان، الدعاء. تعلمون أن الصائم له دعوة إيش؟ لا ترد، لا تفرط في هذه الفرصة، فرصة أنك دعائك مستجاب وأنت صائم، فما بالك إذا كنت صائم وساجد، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيش؟ ساجد. ما رأيك لو كنت صائم وساجد وفي وقت إجابة؟ فضائل عظيمة. الثلث الأخير من الليل لك دعوة مستجابة في رمضان كل ليلة، والثلث الأخير أيضا لك دعوة فيها مستجابة، وأنت ساجد تكون أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فضائل عظيمة يا إخوان، كيف نفرط بها؟ الدعاء، الاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالإسحار هم يستغفرون، كثرة ذكر الله جل وعلا. ولهذا لو قرأنا آيات الصيام في سورة البقرة نجد من بين آيات الأحكام آية عن الدعاء، وهي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه بين آيات الصيام، مما يدل على أن الدعاء مهم، والصائم له دعوة، وفي الليل لك دعوة مستجابة، وهكذا. كذلك تفطير الصوام، سواء بمشاركة بنفسك أو بإعطاء مثلا مال، وتفطير الصوام سواء للفقراء أو حتى للغني. بعض الناس يظن أنه ما يكون للفقراء فقط، فسواء كان فقيرا أو غنيا في بلدك أو في غيره، كل هذا يعتبر إيش؟ من تفطير الصوم. من فطر صائما فله إيش؟ وبعض الناس أيضا، وهذا أيضا من مظاهر الفوضوية في عدم فهم السنة، يظن أن التفطير ما يكون إلا أنك تمد له سفرة طولها مترين، فلهذا ما يعزم الناس، صح ولا لا؟ ولهذا العادات التي طغت علينا يا أخواني منعتنا من بعض السنن، بل وبعض الواجبات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليكرم ضيفه. بعض الناس يجيه الضيف وما يكرمه، ليه؟ يقول: يا أخي مشكلة، لازم أذبح ذبيحة، والذبيحة تكلفني 400 ريال، والمطبخ 150، هذه 450، صح ولا لا؟ ومعها خضرة ومعها كذا 600 ريال، كل ما جاني ضيفه بحط له 600 ريال، مشكلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما مع ضيافه ولا لا؟ هل كان يذبح لكل واحد؟ أكرم البشر، أجود الناس. الجود، ما هو الجود؟ ما هو الجود؟ ما هو تعريف الكرم؟ مع الأسف غابت هذه المفاهيم عن عقول كثير من الناس. نظن أن الكرم ذبيحة بس، لا يا أخي، يمكن تقدم ذبيحة ونفسك تكره هذا الذي شق عليك، صح ولا لا؟ يدخل بعض الناس عند امرته في المطبخ، يقول: الله، يمكن يدعي عليه ولا لا؟ أثر يا أخي، جاءنا واشغلنا 600 ريال يا أخي، لو أنه صار فينا العيال أو لا، علينا ديون وعلينا مشاكل، طيب ليش تعزمه إذا كنت ما تبغى، صح ولا لا؟ يا أخي أدعوه يا أخي، لو على مرق، لو على خبزه، على بعض ما يسر الله سبحانه وتعالى، لو على تمره، يحصل تفطير ولا ما يحصل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو إيش؟ ذبيحة، قعود، بيش؟ بشق، مو تمرة، بشق نصف تمرة، لو بشق تمرة هذه تجعل واقي بينك وقايا بينك وبين النار. إذا كنا نكرم لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما إذا كنا نطعم للعادات وللتقاليد، وعشان ما يعيب علي فلان، وعشان ما يقول والله جيت ما ذبح لي، لا، واضح؟ نطعم لله، ما يهمني، أكرم، حياك الله الغداء ولا العشاء، أهلا وسهلا. ولهذا بعض الناس يقول: طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه، حتى في زماننا يا أخوان، أئمة الهدى والعلم وأهل السنة، إمام أهل السنة في زمانه سماحة الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ما أذكر في حياتي ولا أظن أحدا، لا عامي ولا صغير ولا كبير ولا أمير ولا مأمور، جاء إليه في مسألة من المسائل أو في قضية إلا ويدعوه للغداء والعشاء. والذي زار الشيخ يعرف هذا ويجرب. كنت قبل أيام في القريات والتقيت بأحد كبار السن عمره فوق 70 سنة، يقول: زرناه، مو هذا شيء جديد، يقول: زرناه عام 79 هجري، 79 يعني أكثر من 30 سنة، على أيام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. يقول: فجئنا وكنا ضيوف عند الشيخ محمد بن إبراهيم، وسألناه السؤال وعرضنا عليه الطلب، ولما أردنا أن نخرج وحنا من القريات، لا يعرفنا، من البادية، ما يدري عنا ولا يعرفنا، لحق بنا سماحة الشيخ، يقول: لحق بنا سماحة الشيخ، ومسكنا مع أيدينا، قال: الليلة وين تنامون فيه؟ قلنا: والله نبي ندور لنا محل. وين ذيك أيام؟ لا في فنادق ولا في محل، ندور لنا، يقول: في مسجد ولا في مكان ولا في كذا. قال الشيخ: أبدا، الليلة تنامون عندي يا شيخ كذا. قال: أبدا، تركضون معي وركبون معه في سيارته، يقول لي هذا الرجل، ويذهب بنا للبيت ونجلس عنده 3 أيام، الفطور والغداء والعشاء. ولما أردنا أن نذهب ونرجع القريات أخرج لنا 1000 ريال ووضعه في أيدينا، عام 79. 1000 ريال يعني كم تسوى؟ كان راتب الموظف، يقول لي هذا الرجل، كان راتبنا في ذيك الأيام 125 ريال و150 و200 ريال، يعني كأنها 50,000 الآن ولا لا، أو 40,000 ريال أو نحوه. فالمسألة يا أخواني ما هي مسألة يعني سماحة الشيخ كم مرة نتغدى عنده؟ ما نرى ذبيحة، نرى بعض المرات ذبيحة وبعض المرات دجاج وبعض المرات مرق، ما يسرها الله سبحانه وتعالى، ما يلزم أنك لازم أن تذبح، المهم تطعم يا أخي، عود نفسك، عود أبنائك على الإطعام، على الكرم، على السخاء. ولو بقلة. والجود هو ما هو تعريفه كما قال العلماء كما فتح الباري وغيره لابن حجر، الجود هو إيش؟ ما هو تعريف الجود؟ هو أن تقدم ما تيسر، هو أن الجود مما تيسر. ولهذا العوام يقولون الجود والموجود، صح ولا لا؟ حتى بعض العوام يعني كلماتهم طيبة تركناها، قلنا لا، الجود أنك لازم تسلف وتركب نفسك ديونة وكذا إلى آخره. إذن تفطير الصوام مما يشتغل به الوقت. والله طولنا عليكم يا إخوان، أظن أن حنا نواصل، باقي وقفات مشكلة. تفطير الصوام هذا مما يشتغل به الوقت. مما يشتغل به الوقت في رمضان صلاة التهجد، القيام، وما تسمى أو يسميها بعض الناس صلاة التراويح، هذا أيضا مما نشتغل به الوقت. فرصة أن نصلي. بعض الناس يقول يا أخي لا بصلي في البيت، ما هو لازم يصلي مع الإمام، الإمام يا أخي شوي الله يهدينا وياه يطول شوي في الركعة وأنا بصلي في البيت. أو مثلا بعض الناس يأتيه الشيطان مدخل ثاني يقول لي ما يصلي يهدينا وياه 11 ركعة، أنا ودي أصلي 23، صح ولا لا؟ يلعب عليه إبليس. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كما روى الإمام أحد أهل السنن، قال من قام مع إمامه، صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر إيش؟ كتب له قيام ليلة. كأنك قمت ليلة كاملة، كأنك قمت ليلة كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأوصي باتباع السنة فيها أن تكون 11 ركعة أو 13 كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي السنة. سادسا، من الأمور التي يشتغل بها الوقت في رمضان أن تشتغل بالدعوة إلى الله. رمضان فرصة للدعوة إلى الله جل وعلا كما هي بقية الشهور، لكن الناس أقرب ولا لا؟ أقرب إلى الخير وأقرب إلى يعني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ضيقوا على الشيطان، ضيقوا عليه مجاري بيش، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاري بيش بالصوم أو بالجوع. فالإنسان يكون عنده نوع من الإيمانيات، القرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، فأنت تستغل هذا في دعوته، في تذكيره بالله، في رجوعه إلى الله، في تركه المعاصي والآثام. يعني مثلا الإنسان عند عادة من العادات السيئة، تقول يا أخي انظر رمضان دليل على أنك تستطيع أن تغير. بعض الناس مثلا على سبيل المثال يعني مثلا عند عادة من العادات السيئة كشرب الدخان مثلا، تقول يا أخي اترك الدخان، وش يقول لك؟ يا أخي والله ودي، والله أني أدري أنه حرام، لكن لي 30 سنة ما أقدر أتركه، متعود عليه، صح ولا لا؟ نقول له في رمضان، يعني اليوم 29 شعبان، بكرة 1 رمضان، أو اليوم 30 شعبان، بكرة 1 رمضان، تغير حياتك كلها ولا لا؟ وقت الفطور تغير، صار بدل الصباح المغرب ولا لا؟ وقت الغداء تغير، وقت العشاء، صح ولا لا؟ الذي يشرب دخان تركه إلى المغرب. إذن رمضان حجة على كل واحد ولا لا؟ أننا نستطيع أن نغير من سلوكنا ومن حياتنا إلى الأحسن بإذن الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن فرصة للدعوة والتضحية والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. ورمضان لا يخفى عليكم أنه شهر بدر وفتح مكة وحطين وعين جالوت وغيرها، فنسأل الله أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وفي غيرها، أن ينصر الموحدين أهل السنة فيها، وأن يجعلنا وإياكم المتعاونين معهم على البر والتقوى، إنه سميع مجيب. كذلك العمرة في رمضان مما يستغل به الوقت، ولا يلزم أيضا. نعود يا إخواني إلى مسألة العادات مع الأسف. الحين بعض الناس مثلا تلقاه من أول الله منعم عليه وعنده خير، وكان يروح 10 أيام هو أهله، وله 4-5 سنة مثلا ما يروح. يقول ليش يا أخي ما تروح العمرة؟ يقولك إيش؟ ما عندي فلوس، العمرة يبغى لها 10,000-15,000 أنا وعيالي. هل هذا صحيح؟ هل العمرة في رمضان التي ورد فيها الحديث أنها في الصحيحين تعدل حجة ومع النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصور لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام الآن بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، قال من يروح معي الحج؟ شو رأيكم؟ تتركون أعمالكم ولا لا؟ تتركونها ولا لا؟ تتركون وظائفكم ولا لا؟ كل واحد يروح معه عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ عمرة في رمضان تعدل الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله جل وعلا من فضله. هل يلزم من ذلك يا إخواني أنك لازم تقعد 8 أيام و7 أيام و10 أيام؟ لا. لو رحت يا أخي الصباح واعتمرت في العصر ورجعت في الليل ولا يوم غد، ما كلفك شيء، صح ولا لا؟ ما هو لازم إلا نروح بطيارة ودرجة، ولا تقدر تروح بالباص 150 ولا 200 ريال ولا لا وترجع، ولا بسيارة، نعم، وأقل وأكثر. المهم يعني الأمر ليس بذاك الأمر الصعب، أمر ميسر وليس بواجب، ليس بواجب، لكن عمره في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الإكثار من النوافل بأنواعها، نوافل الصلاة والصدقة والبر والصلة وغيرها. كذلك من الأمور التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف في رمضان الاعتكاف. تجد كثير من الناس ما يفرط في العمرة في رمضان، صح ولا لا؟ لكن الاعتكاف ما يعرفه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كم مرة في حياته واعتمر كم مرة في حياته في رمضان؟ اعتمر مرة واحدة في رمضان عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ عمرته في رمضان مرة واحدة فقط، والاعتكاف كم مرة؟ ما ترك عليه الصلاة والسلام حتى في سنة من السنوات لما حصل له ظرف فتركه، لما حصل بعض النساء جاءوا وحصل شيء من يعني الغيرة وبعض النزاع النساء وترك الاعتكاف، عوضه في شوال، ما ترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر أبدا. فلماذا نفرط في هذه السنة؟ احرص يا أخي الاعتكاف إن تيسر لك في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وإن لم يتيسر لك في أي مسجد جمعة تعتكف العشر الأواخر. والله كما يقول ابن القيم عن الاعتكاف يقول فيه جمع القلب وعكوف الاعتكاف، أصل الاعتكاف يقول هو عكوف القلب وجمعية على الله جل وعلا. وفعلا ما هناك عبادة يا إخواني مثل الاعتكاف في جمع القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف هذا يحصل فيه تجمع بين صلاة وصيام وذكر ودعاء وبعد عن المعاصي، بعد عن القيل والقال والغيبة، وتفرغ للطاعة وتفرغ للعبادة عشرة أيام، محطة إيمانية، غسيل لهذا القلب، تصفية لهذا القلب. الاعتكاف مهم يا إخواني، فاحرص عليه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأعمال الصالحة تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر. ومعلوم أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان على الصحيح، والأقرب أنها في الأوتار من العشر الأواخر، يعني ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29 من رمضان. وبعض العلماء ومنهم من الصحابة أبي بن كعب أقسم كما في مسلم أنها ليلة 27، والذي عليه الأدلة جمعا بين الأدلة أنها تتنقل والله أعلم، فقد تكون مرة في ليلة 27 ومرة في ليلة 29، ولها علامات شرعية. ليلتها تكون طلقة سمحة باردة، وأنها يكون الشمس في صبيحتها لا شعاع لها كأنها طست. أما ما يقوله بعض العوام أو بعض المبتدعة من علامات خرافية لا أصل لها، فهذه كلها يعني أمور ما دل عليها الدليل، هذا الذي دلت عليه السنة ما ذكرت لكم من النصوص. منها أيضا من الأعمال الصالحة الجود والكرم والإنفاق والبذل على المحتاجين والفقراء. ثم نتذكر أن الفضائل كثيرة، وأن الله غني عنا سبحانه وتعالى، من عمل صالحا فلنفسه. ونتذكر أن الله جل وعلا غني عنا وعن أعمالنا وعن أموالنا. قال الله تعالى: يا عبادي، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونتذكر يا إخواني، نتذكر بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا رمضان فرصة، فإياك أخي الحبيب أن تضيع الفرصة، فالوقت سريع الانقضاء، ورمضان موسم عظيم، فلا نقتله باللهو والغفلة والفوضوية. قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد: رب صائم حظه من صيامه إيش؟ الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. ولهذا بعض الناس كأنه من على الله أن يترك الطعام والشراب. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ماذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. المسألة ما مسألة ترك طعام وشراب، المسألة أيضا لابد من صيام الجوارح، غض البصر، غض حجب الأذن عن سماع الحرام، اللسان، اليد، البطن، فلابد من ذلك، وأن نكون عند الفطر بين الخوف والرجاء، نرجو القبول ونخاف عدم القبول. الوقفة الثالثة مع أحكام الصيام، ولعلي أؤجلها إن سمحتم إلى الوقفة الرابعة، لأن الوقت أرى أن الوقت قد تداركني، فأقول الوقفة الثالثة مع بعض أحكام الصيام. كان بودي أن أذكر لكم بعض أحكام الصيام والمفطرات الشرعية وبعض الأحكام المتعلقة بالصيام، لكن أخشى أن الوقت لا يتسع لذلك، فأقول من الفوضوية التي يقع بها بعض الناس أنه يصوم رمضان بدون تفقه في أحكام الصيام. الوقفة الرابعة والأخيرة التي استأذنكم في الانتقال إليها وقفات مع صلاة التراويح. ما هي مظاهر الفوضوية في حياة الناس في صلاة التراويح؟ كثيرة، صح ولا لا؟ من مظاهر عدم الاهتمام بها أن بعض الناس لا يصليها أصلا، يقول يا أخي سنة، مدام أنها سنة ما هي واجبة خلاص. صحيح أنها ليست بواجبة، لكن كيف تفرط في هذا الأجر؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا قام رمضان، مهو يوم ترك البقية ولا استسليمة واحدة. وبعض الناس يظن أنه يكفي أنه يسلم تسليمة وتسليمتين ثم يخرج، لا يا أخي، من قام مع إمامه حتى ينصرف كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يجعل التراويح فرصة للتنقل بين الأماكن والمساجد والتعرف على الأشخاص، اليوم في المسجد الفلاني وبكرة المسجد الثاني وبعد المسجد الثالث، يبحث عن الأصوات الجميلة، وإذا جلسوا بعد التراويح قام كل واحد يذكر أسهم فلان في الأصوات، والله صلينا اليوم خلف فلان ما شاء الله عليه صوته جميل جدا، والثاني والله أجمل، أجل والله بكرة بجي عندكم. تنقل، ضيع الوقت كله في تنقل بين الأصوات. ومظاهر الفوضوية كثيرة، منها بعض الناس ينشغل الإمام يصلي خاصة في بعض المساجد التي يكثر فيها الأعداد، تجده في آخر الصفوف يمكن تمر تسليمتين أو ثلاثة وهو يسولف مع بعض زملائه ويضيع الوقت، يقول فرصة من زمان ما شفت إخواني أسلم عليهم، يعني ما جي السلام ولا السوالف ولا الكلام إلا في وقت التراويح، سبحان الله. بعض الناس ينشغل مثلا يجلس حتى إذا أراد الإمام يركع ركع، وغيرها من الصور كثيرة. بعض النساء والرجال أيضا ينشغلون بعد التراويح بالذهاب إلى الأسواق وينتقلون من أفضل البقاع إلى شر البقاع إلى غير ذلك. فأقول باختصار، أقف ثلاث أو أربع وقفات. أولا مع الأئمة، أئمة المساجد، وأرجو أن يصل صوتي إليهم. أولا اتق الله في جماعتك، فبعض الناس يسرع في القراءة ولا يطمئن ولا يخشع، ليه؟ يقول عشان يقبل علي الناس، عشان ما أطول على الناس، عشان إيش أختم القرآن في رمضان. لا، لا تسرع واطمئن واخشع وكن وسطا، لا تثقل على الناس ولا تشق على الناس، وأيضا لا تسرع وتخل بالصلاة. ثانيا، بعض الناس يعتدي ويطيل في الدعاء، فيقع في اعتداء في الدعاء، بعضهم يدعو مثلا نصف ساعة ولا ساعة إلا ربع في التراويح، وإذا جاء يدعو فصل تفصيل عجيب، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا وأبناء عمومتنا وأبناء هي مشروع تذكر جماعك وقرابتك. أو بعضهم يقول اللهم أني أسألك الجنة وما فيها من خوخ ورمان وعنب وتين، تين شوكي وتين غيره، سيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي إيش جوامع الكلم، وكان يحب من الدعاء جوامع الدعاء، اختصر، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اختصر في الدعاء واحرص على الدعاء بالسنة بالمأثور لتفوز بأجرين أو ثلاثة، أولا اتباع السنة، ثانيا جوامع الدعاء، ثالثا عدم الاعتداء في الدعاء وعدم الإطالة على الناس. ولا يلزم من كل ليلة، أن بعض الأئمة يطبق السنة مثلا فلا يقنط في بعض الأيام، يجعلون عليها الجماعة كأنما صلى التراويح، فلا يلزم من كل ليلة، نعم من السنة تترك الدعاء في بعض الأيام، فلا تعتدي ولا تطيل في الدعاء واحرص على المأثور. من الأئمة من يعتقد أن ختم القرآن واجب لهذا يسرع ويشق على المصلين، من الأئمة من مثلا يطيل عليهم في من الأئمة مثلا عفوا من الأئمة مثلا من يكثر عدد الركعات ويخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختم القرآن. أنا أقول احرص على السنة 11 ركعة أو 13 ركعة مع إطالتها وإحسانها بدون مشقة كما قالت عائشة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كذلك رمضان فرصة للأئمة، بعض الأئمة هدانا الله وإياهم يمضي عليه رمضان، وما نصح وما أرشد وما بين وما وضح بعض أحكام رمضان وبعض الأمور المهمة، خاصة أن التراويح يحضر فيها نساء ويحضر كثير من الناس، فرصة بين الأذان والإقامة 10 دقائق بعد التراويح. ولا أرى يعني مثل بعض الناس أنه يجعل الكلمة بعد تسليمتين كأنه يلزم الناس بالحضور، لا، بعد ما تنتهي من التراويح أو بين الأذان والإقامة، حتى من شاء أن يبقى يبقى ولا تلزم الناس بذلك. فرصة يا أخي، تعليم الناس، تفقيهم أحكام الدين، توزيع بعض الكتيبات والكتب النافعة، كتب أهل العلم الموثوقة المعروفة، هذه فرصة للأئمة. وإني أنبه نفسي وإخواني من الأئمة هداني الله وإياه، بعض الأئمة إذا جاءت العشر الأواخر ووقت حاجة الجماعة له ترك المسجد، صح ولا لا؟ وين فلان؟ أخونا في الله راي يعتكف في الحرم. ومن وضع؟ وضع شخص لا يقوم محله ولا يحسن القراءة ولا يهتم بالمسجد ولا يهتم بالدروس ولا بالكلمات ولا غيره. هل هذا صحيح؟ هذا ارتكب خطأ. أولا خطأ في حق نفسه أنه ضيع الواجب المفروض عليه، لأن إمامته بالمصلين هذه مكلف فيها ومطالب منه وهو مسؤول عنها أمام الله ثم أمام ولاة الأمر ثم أمام الناس. الثاني أنه أهمل جماعة المسجد وأخطأ في حق جماعة المسجد. يعني صلوا معك 20 يوم، يوم بقي 10 أيام تركتهم، والأيام التي يتفرغ فيها الناس ويحرصون فيها والعشر الأواخر، فينبغي الأمة أن يتقوا الله. طيب قد يقول طب كيف يا أخي تحرمنا من العمرة؟ لا يا أخي ما أحرمك من العمرة، بإمكانك، وهذا مجرب وقد جربت هذا بنفسي، يمكن أن تذهب بعد التراويح. وكم من مرة قد ذهبت بعد صلاة التراويح مثلا في الأيام الأولى والحرم ما فيه ازدحام ولا فيه، يمكن أن تذهب مثلا بعد صلاة التراويح بالطائرة وتعود يوم غد العصر ولا لا؟ الحمد لله الأمر ميسر، ساعة ونص ولا ساعتين إلى جدة، ومن هناك تذهب وتعتمر وترجع في نفس اليوم. أحد الأيام ذهبت يا إخواني بعد صلاة التراويح ورجعت قبل صلاة الظهر، وما دروا الجماعة ما يدرون رحت ولا ما رحت. ما يلزم يا أخي أنك لازم تروح تقعد لك 10 أيام ولا 7 أيام وتضيع جماعة المسجد. فاحرص يا أخي واتق الله أيها الإمام على ذلك. نعم. أما الوقفة الثانية فهي مع الناس، ولعلنا ذكرنا بعض الصور الفوضوية فنذكر بعض الصور المطلوبة. فأهمها أن بعض الناس يحرص على التراويح ويضيع الفرائض. نعم، بعض الناس صلاة العصر ما يصليها مع الجماعة، بل ما يصليها إلا عند المغرب، وفي التراويح تجده مع المصلين. التراويح واجبة ولا سنة؟ سنة. والعصر واجبة ولا سنة؟ من ترك صلاة العصر حبط عمله، كأنما وتر أهله وماله، كما في الحديث الصحيح في البخاري. كيف نهمل الفرض ونحرص على النافلة؟ هذا من الفوضوي والتناقض. كذلك تتبع المساجد كما ذكرتكم قبل قليل، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. ما يقعد يتبع المساجد كل يوم في المسجد، إلزم مسجد وإلزم بقية يعني الشهر. قد يقول قائل: يا أخي الجماعة المسجد القريب من البيت ما أخشى مع الإمام ولا أجد فيه، أريد أن أذهب إلى مسجد ثاني مثلا. طيب لا بأس لو ذهبت لك كما أفتى بعض أهل العلم، لكن إلزم واستمر. لهذا الإمام أحمد كما في بداع الفوائد لما جاء جماعة من الناس للمسجد الذي كان يصلي فيه وامتلأ المسجد حتى صلوا في الصبح، أنكر عليهم الإمام أحمد لا يعطلوا مساجدهم وأحياءهم. كذلك بعض الناس في الصلاة خلف الإمام تأثرا بالدعاء يصرخ ويصيح، ويكون هناك صراخ وعويل ورفع أصوات وتكلف في ذلك، وهذا ليس من هدي السلف. لكن إذا غلبك البكاء نعم، لكن التكلف والصراخ والعويل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا غلبك البكاء نعم. كذلك التأثر، بعض الناس يتأثر من كلام البشر ولا يتأثر من كلام رب العالمين جل وعلا، صح ولا لا؟ إذا دعا الإمام بكى، وأما الآيات ما يتأثر منها. الآيات التي قال الله عنها سبحانه وتعالى كما سمعنا في الآيات قبل قليل من الإمام في صلاة العشاء وفقه الله وجميع الحاضرين، يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان في قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسمع الآيات التي شيبت برسول الله عليه الصلاة والسلام وما نتأثر، وإذا دعا الإمام دعوة ولا دعوتين بكينا وتأثرنا. نقول لا حرج أن تتأثر من الدعاء، لكن علينا أن نتدبر الآيات ونفهم الآيات ونستشعر معانيها ونتذكر أننا مخاطبون بها وأننا مكلفون مسؤولون عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ عليه. لما قرأ وصل آية 40 من سورة النساء في الصحيحين قال: حسبك يا ابن مسعود. يقول: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. كان إذا قرأ القرآن عليه الصلاة والسلام كان لصدره أزيز كأزيز المرجل. كان أبو بكر إذا صلى ما يسمع الناس صلاته من بكائه وتأثره. عمر سمع الآية: إن عذاب ربك لواقع، قال: قسم إي وربي حق، ثم مرض في بيت شهر كامل يعوده الناس. وغيرها من تأثر السلف رحمهم الله كثير بالقرآن. إذا نتأثر من الآيات ينبغي أن نحرص على تأثر من الآيات. بعض الناس يصلي خلف الإمام والإمام مثلا حافظ، ولا يصلي مثلا الإمام يقرأ من المصحف، ولا حرج على الإمام في ذلك، لكنه يحمل المصحف ويقرأ. ليه؟ لماذا تحمل المصحف؟ ورأيت بعضهم في الحرم، في الدور الثالث يحمل المصحف، لماذا؟ يرد على الإمام بيسمعها الإمام الحرم ما يسمع. لماذا تحمل المصحف؟ أولا حرمت نفسك من سنة النظر إلى موضع سجود، ثانيا الحركة، قمت تقلب الصفحات وهذه حركة، ونزل المصحف واحمل المصحف وحط المصحف، وقد تنشغل ببعض أحكام التجويد وغيرها ونحو ذلك. ركز يا أخي مع القراءة وتدبر الآيات واترك هذه العادات. سادسا، بعض الناس يكتفي كما قلت بتسليم وتسليمتين وبينا هذا. من الناس في القنوت في رمضان عندما يدعو الإمام بعد ما ينتهي الإمام من الدعاء يمسح وجهه بالدعاء، يحصل هذا ولا لا؟ ماذا قال العلماء عن ذلك؟ قال عز بن السلام لا يصنعه إلا الجهال، فهل يرضى العبد أن يكون جاهلا؟ يقول عز بن عبد السلام لا يصنعه إلا الجهال، ولهذا نهى أهل العلم وبين بعضهم أنها بدعة أن يمسح الإنسان وجهه وهو داخل الصلاة. أما خارج الصلاة، خارج الصلاة لو دعا الإنسان ومسح وجهه فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فلا يأتي إنسان يقول لا المسألة فيها خلاف، لا، المسألة داخل الصلاة غير خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فليس من السنة أن تمسح وجهك، أما خارج الصلاة فالمسألة فيها خلاف، الأحوط أنك ما تمسح وجهك، وإن مسح الإنسان فقد قال شيخ الإسلام لك أن تفعل هذا تارة وتترك هذا تارة، والأكثر الترك، لأن المسألة على حديث بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، ذكره ابن حجر في البلوغ وحسنه، قال حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح، هذا خارج الصلاة. كذلك بعض الناس يكثر من الأكل عند الإفطار، يرجع بعد المغرب وما شاء الله، نعم، ويكثر من الأكل حتى يأتي للتراويح وما عنده نفس يتنفس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وأخونا في الله جعل الطعام والشراب ثلاثة ثلاثة، ما عاد بقي نفس، ولهذا ما عاد يعرف، ما يتدبر أصلا شو يقول الإمام ولا لا، مشغول بما حمله معه في بطنه، صح ولا لا؟ يا أخي خفف، وإن كان لابد يا أخي اجعل العشاء مثلا بعد التراويح تأتي وأنت مثقل بالأكل، هذا مما يضعف الخشوع من جهة، وفيه مضايقة للمصلين، بعض الناس يجلس يصلي وكل شوية يتجشع، تعرفون الجشع؟ تعرفون الجشع؟ معروف، فيضايق المصلين كل شوي، خاصة بعض الناس هدانا الله وإياهم يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيضع مع إفطاره ثوما أو بصلا ثم يأتي يصلي التراويح ويؤذي الملائكة والمصلين. لا يا أخي، ما ينبغي لك ذلك، إنما احرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء، أخوات النساء لي معهن بعض الوقفات، فبعضهن تأتي لصلاة التراويح وهي نافلة ولكنها ترتكب معصية، ما هي هذه المعصية؟ تأتي متبخرة متعطرة متطيبة، سبحان الله، ترتكب حرام وهي رايحة لطاعة وعبادة. أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى امرأة قد تعطرت قال إلى أين يا أمة الله؟ قالت إلى مسجد رسول الله أصلي، قال ارجعي فاغتسلي، يعني من هذا الطيب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية، حديث رواه أبو داود وغيره، مسألة خطيرة. من النساء من تذهب إلى التراويح ولم تتستر، كشفت وجهها أو لبست عباءة ضيقة ما تسمى بعباءة فرنسية ولا غيرها، ولا كانت متبرجة ولا متعطرة ونحو ذلك، يجب أن تستر تسترا كاملا. من النساء من تحضر إلى المسجد لتصلي التراويح ولكن تأتي بمفردها مع السائق أجنبي عنها، لا يجوز لها تركب معه، خلوة ولا طفل لا يكون لا يرفع الخلوة، هذه مسألة خطيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ترتكب معصية عشان من أجل نافلة، لا، صلي في البيت. من النساء من تهمل أولادها، وهذه مظاهر فوضوية أيضا، تأتي وتصلي وتخشع وتبكي مع الإمام وعيالها وين؟ عند المسلسلات والأفلام ولا مع شلل سيئة ولا مع شلل دخان ولا معاصي ولا غيرها، صح ولا لا؟ أيهم أولى؟ أيهما أولى؟ بل أوجب أن تبقى عند بنيها وتحافظ عليهم وعلى دينهم ولا تأتي للتراويح وتهمل البيت؟ لا، إما أن يأتوا جميعا وإما أن تهتم بأولادها. منهم من يحضر أطفال مزعجين للمسجد ويشغلون المصلين بهم، فما يعرف الإمام كيف يصلي ولا يعرف الجماعة كيف يصلوا من إزعاج الأطفال وإشغال المصلين بذلك، إن كان ولا بد تأتي بأطفالك فتشترط عليهم تحرص على أن يكونوا هادئين لا يزعجوا المصلين. من ذلك أن تنشغل بعض النساء في بعض المساجد بالكلام والقيل والقال والسوالف بل وارتفاع الأصوات، الإمام يقرأ وترتفع الأصوات، بل وسمعنا في بعض المساجد من ترتفع ضحكاتهم، هذا خطأ خطأ، وبعضهم يعني يرتفع صوتها حتى يسمع لين صوتها، ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض حتى يسمعنا الرجال. والمرأة تأتي للصلاة والعبادة، ما أتت للقيل والقال ورفع الأصوات. بعد السلام من السنة للتراويح بعد الوتر أن يقول الجميع سبحان الله سبحان الملك القدوس 3 مرات، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. والسنة أن تنصرف النساء مباشرة بعد سلام الإمام قبل الرجال، ولا يكون الخروج متقارب، باب متقارب مثلا ولا في وقت متقارب. من أخطاء بعض النساء أنها تنتقل من المسجد أحب البقاع إلى الله إلى أبغض البقاع وهو إلى الأسواق، وتقضي بقية ليلها في الأسواق والتسكع في الأسواق لغير حاجة أو ضرورة. من أخطاء النساء مثلا قضية عدم التراص في الصفوف، يظن بعض النساء أن التراص وتسوية الصفوف خاصة بالرجال فلا يحصل هناك تراص في الصفوف، وهذا خطأ، مدام هناك حاجز وهن خلف ذلك فيتراصصن في الصفوف. وقد سئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الشيخ صالح الفوزان إذا كان هناك حاجز فهل الأفضل للنساء أن تكون في آخر الصفوف أو في أولها، فذكر حفظه الله أنه في أولها لأن الحاجز موجود ولا يراها الرجال. والحكمة والعلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء أولها عندما لم يكن هناك حاجز، لكن مدام هناك حاجز وانتفت هذه العلة فيكون الأمر كما قال يعني فضيلته والله أعلم أنقل كلامه. تاسعا بعض النساء، وهذه مسألة مهمة ومن الفوضوية في رمضان عند بعض النساء، أنها إذا حصل معها الحيض والنفاس هو يمنع من الصوم، صح ولا لا؟ الحائض والنفاس ما تصوم، فإذا حصل معها الحيض والنفاس تعطلت قواها وتعطل لسانها وتعطلت جميع جوارحها عن الطاعات، صح ولا لا؟ خلاص مدام أنها حائض ونفاس فصحيح أنها ما تصلي ولا تصوم، لكنها لا تذكر الله ولا تستغفر ولا تصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام كثيرا ولا تعمل ولا، صح ولا لا؟ هل هذا صحيح؟ الوارد والموجود في السنة أنها فقط تترك الصوم والصلاة، صح ولا لا؟ غير ذلك هل تتركه؟ لا، ذكر الله، ذكر الصباح، ذكر المساء، الاستغفار، تفطير الصوام، الأعمال الصالحة، الأعمال الخيرية، الدعوة إلى الله، كل هذه مطلوبة من المرأة، الاستغفار إلى غير ذلك، فلينتبه لهذا. إذن أقول ختاما حتى لا نكون من الفوضويين في حياتنا، لنتقي الله جل وعلا في صيامنا، في قيامنا، في دعائنا، لا نكن كالتي نقضت غزلها، نصوم النهار ثم نجرحه بالمعاصي، نقوم الليل ثم نجرحه بما حرم الله، قد نبكي مع الإمام، قد نتأثر خلف الإمام، قد تتأثر القلوب والجوارح والعيون وتدمع، ولكن نخرج من المسجد ونضيع الأجور، وإذا خلونا بمحارم الله انتهكناها، فالعين التي بكت تنظر إلى ما حرم الله، والأذن التي استمعت تستمع إلى ما حرم الله، واللسان الذي لهج بذكر الله وتسبيحه يتكلم بما حرم الله، فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. أيها الإخوة، إن رمضان ليس شهر إمساك عن الأكل والشرب فقط، بل جعله الله للقلب والروح، فلماذا يجعله الفوضويون للبطن والمعدة؟ جعل الله شهر الصيام لنتعلم منه دروسا في الحلم والصبر، فلما جعله الفوضويون للغضب والطيش وتغير الأخلاق؟ بعض الموظفين، وهذه من مظاهر الفوضوية، تأتيه على المكتب وتقول له يا أخي معاملة في رمضان، يقول يا أخي مشغولين، يا أخي ما تدري حنا في رمضان، كأن رمضان حجة إنما يقضي لك معاملتك، وكأن رمضان حجة أن يعاملك بسوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إيش؟ إني صائم. الصوم يجب أن يهذب النفس، يهذب الروح، يرتفع بالأخلاق. ولهذا إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه وكرم ضريبته درجة الصوام القوام، صائم يقوم لكن أخلاق سيئة، مصيبة. ينبغي أن تؤثر هذه العبادات في إخلاقنا وسلوكنا. لهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان كريم، لكنه كان أجود ما يكون متى؟ في رمضان. ليش؟ أثر فيه العبادة والطاعة أكثر في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلا رسول الله يعني في رمضان أجود بالخير من الريح المرسل. إذا رمضان القرآن الطاعة التهجد التقرب إلى الله ما يجعلنا نمن على الناس ونعاملهم بأخلاق سيئة، لا، بل يجب أن ينعكس على أخلاقنا ويجعلنا نعاملهم بحلم وصبر وأخلاق صالحة. جعل الله رمضان لنتعلم منه السكينة والوقار، فلما جعله بعض الناس الفوضويين للسباب والشجار؟ جعله الله لنغير من حياتنا ونصلح من أحوالنا، فلما لا نغير فيه إلا مواعيد الطعام فقط؟ جعله الله سبحانه وتعالى تهذيبا للغني وتذكيرا بالفقير، فلما نجعله معرضا للفنون الطعامية؟ أيها الإخوة، إن رمضان مدرسة، وأي مدرسة، للتغيير من حياتنا وسلوكياتنا حسب ما يرضي الرحمن ويوافق سنة رسول الأنام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إنه شهر نتعلم منه دروسا عظيمة، فهو شهر القرآن، شهر التقوى، شهر الصبر، شهر الجهاد، شهر النصر، شهر الانتصارات على الشهوات، شهر الرحمة. وكيف نحصل عليها؟ بالتقوى والزكاة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإحسان العبادة ورحمة الخلق، ارحموا ترحموا، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه شهر المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إنه شهر الجود والكرم، شهر العتق من النار. وهكذا نتعلم من رمضان أيها الإخوة، نتربى على معاني عظيمة. إذا أردنا أن نكون فعلا من الجادين في استغلال رمضان فلنتذكر هذه الدروس من شهر الصيام، وكل واحد من هذه الدروس يحتاج إلى وقت، لكن على وجه الإيجاز واختصار أقول نتربى في رمضان على الأمانة، على المراقبة، على الحلم وضبط اللسان، على الالتزام بالمواعيد، على التواضع، على المساواة، على الإرادة والعزيمة، على تذكر الفقراء، على سرعة التأقلم مع الأوضاع، وقبل ذلك كله على توحيد الله جل وعلا. نتعلم في رمضان عندما نعلم أن الصوم له أن نخلص، يعلمنا رمضان الإخلاص ولا لا؟ لأن مثلا الصلاة يراك الناس فيها، والزكاة قد يراك الناس فيها، لكن الصوم يمكن أن يتظاهر الإنسان أمام الناس أنه صام ويأكل، صح ولا لا؟ لكن رمضان يعلمنا على توحيد الله، على إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نخلص الدين لله ونتعامل مع الله ونخلص التوحيد لله. نتعلم من رمضان العبادة، نتعلم من رمضان التهجد، نتعلم من رمضان العمل الصالح. فلماذا يحتج بعضنا بواقعه كما قلت في عدم تغيير واقعه؟ فالله الله بالتحقق والتربي على هذه الخصال الحميدة، لنستفيد من هذا الموسم الإيماني والمحطة العظيمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بقي معنا وقفة في أحكام الصيام، لكن لا أظن أن الوقت يتسع لذلك، وكما قلت لكم يمكن أن تقرأوا بعض ما كتبه أهل العلم في ذلك.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
الشريط السادس بعد الألف الثالث عشر.